برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. تظاهر العشرات يوم أمس في محافظة السليمانية احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها إقليم كردستان العراق فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نوابا وصحفيين وناشطين. وقال الناشط المدني الكردي آوان عثمان لسومريا نيوز أن التظاهرة خرجت في محافظة السليمانية بناء على دعوة رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لإقامة وقفات وتظاهرات في الساحات العامة للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كردستان. وبين عثمان أن قوات الأمن عملت على فض التظاهرة واعتقلت عددا من نواب وقيادات الجيل الجديد بالإضافة إلى صحفيين وناشطين. وأشار إلى أن قوات الأمن في كردستان اعتقلت قبل يومين أيضا صحفيين وناشطين وقياديين تابعين للجيل الجديد. تأتي هذه التظاهرات في الوقت الذي ما زالت فيه الاعتصامات تجري في المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري. فهل بدأت التظاهرات تتسع في العراق؟ وكيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا الوضع السياسي المتأزم؟ وما هي انعكاسات ذلك على الوضع الأمني العراقي؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. بعد اعتصامات المنطقة الخضراء تظاهرات تنطلق في محافظة السليمانية احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها إقليم كردستان، بداية هل ترون اتساع رقعة التظاهر في عموم محافظات العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لمن يقرأ ويتابع المشهد السياسي في العراق ويعايش الظاهرة السياسية يدرك حقيقة مؤداها أن هناك احتقانا جماهيريا بات عابرا للهويات الفرعية، فضلا عن أنه يمثل إجماعا وطنيا. يعني الآن الكل يشكو، وبحيث الشكوى أصبحت سمة الوطن من النظام السياسي وبالتحديد النموذج السياسي، لأنه عندما نتحدث عن النظام السياسي ندخل آنذاك اللوائح والقوانين وشكل وطبيعة النظام، لكن الشكوى لا تقتصر فقط من هذه الاعتبارات، وإنما الشكوى الأهم والأخطر هي من النموذج السياسي بسبب فساده وسوء إدارته للدولة. يعني حتى إذا قلنا أن هناك إرهاب مر به البلد، فلولا التوظيف السيء والمناكفات السياسية والفساد ما استطاع الإرهاب أن ينخر بجسد المجتمع العراقي ويضرب بناه التحتية بهذا الشكل وبهذه الكيفية وبهذا الأسلوب من القساوة، دون أن نجد روادع بما فيها إضعاف وإنهاك المؤسسات الضامنة لآليات الردع الاستراتيجي التي تمتلكها الدولة، يعني بها كل من الجهاز الأمني والجهاز العسكري. لولا المحاصصة والفساد وسوء الإدارة وعدم وجود استراتيجيات ممكن أن ترتكز عليها هذه المؤسسات لتطوير قدراتها سواء كانت المادية أو البشرية والقدرات التسليحية، ما وصلنا إلى هذا الحال. لذلك في تقديري بعد هذه المقدمة نضع حقيقة أمام الرأي العام الإقليمي والدولي أن العراق بأمته يعيش نقمة سياسية، ولكن كتحصيل حاصل بما أنه التقاسم طائفي أصبحت هناك المناطق المقسمة طائفيا تذهب باتجاه توجيه بوصلة الاتهام إلى من مثلها. فالآن في إقليم كردستان تكون هناك مظاهرات موجهة لمن مثل الكرد في المنتظم السياسي، وفي المناطق ذات الأغلبية السنية هناك عتاب لمن تحدث عن السنة ومظلوميتهم وطموحهم وما إلى ذلك وخذلهم ولم يلبي طموحاتهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشيعة. فإذن احنا أمام مشترك وطني الحقيقة يدفع باتجاه أن تكون الأزمة كبيرة وواسعة، وستشكل اصطفافا وطنيا تتكامل فيه الجغرافية مع الهويات الفرعية في موقف موحد ضد المنتظم السياسي الذي يحكم حاليا، أي بمعنى أن مسألة التغيير الجذري والشامل باتت مطلبا جماهيريا وليس فقط شعارا سياسيا. نعم
دكتور أحمد، ما انعكاس ذلك على الوضع الأمني العراقي سواء من ناحية استغلال الإرهاب لهذه المظاهرات من جهة، وكذلك الصدام بين مختلف الفصائل المسلحة وكذلك القوى السياسية العراقية؟
بالحقيقة المحاذير كثيرة، بدءا انه غياب الاشراف والرقابه والمتابعه البرلمانيه، فضلا عن الارباك في منظومه القياده والسيطره للمؤسسات الامنيه والعسكريه على اعتبار هي خاضعه للمحاصصه وقد تتاثر بالتغييرات القادمه، وهذا يجعلهم بحاله من القلق تؤثر على اداء مهامهم. البعد الاخر انه هناك استحقاق للمرحله القادمه. المرحلة القادمة ستؤسس إلى دولة القانون والمؤسسات، ومعنى ذلك أن هناك فصائل ذات بعد أيديولوجي تحمل سلاح وتتمسك بالسلاح وتعتبر أن هذه القضية قضية عقائدية وقضية ذات بعد ديني. كيف سنستطيع أن نفكك مثل هكذا أزمة في ظل وجود خواء في المنتظم السياسي العاجز عن توحيد الصف الوطني، فضلا عن التدخلات الإقليمية والدولية التي تعتمد على توجيه ضربات موجعة للنظام السياسي وللمنتظم السياسي عبر ما يطلق عليه بالحلفاء المحليين، وهؤلاء منتفعين بشكل كبير جدا وانغمسوا بملفات فساد أو إرهاب ولديهم ارتباطات إقليمية، وبالتالي هم يرون أن إبقاء خط التواصل مع عمقهم الإقليمي سيدفع باتجاه إبقائهم في العملية السياسية، إن لم نقل في أقل الاحتمالات إنها ستؤمن لهم حصانة على أن لا يتعرضوا إلى المساءلة القانونية بسبب قضايا الإرهاب أو الفساد. فإذا نحن أمام تحدي مركب، هل هذا التحدي المركب نستطيع أن نحسم ملفه عبر آليات التداول السلمي للسلطة وعبر انتخابات مبكرة، أم أن القضية تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية وأكثر تأثير ولا ترتكز إلى آليات التداول السلمي للسلطة، على اعتبار أن آليات التداول السلمي للسلطة تتحكم بها الأحزاب بما تمتلكه من دولة عميقة، سيطرة وهيمنة على المؤسسات عبر المحاصصة والسيطرة على المال السياسي فضلا عن الدعم الإقليمي. نعم.
طيب بالنسبة للحكومة العراقية كيف ستتعامل مع كل هذه المشاكل وهي حكومة تصريف أعمال؟
نعم، بالحقيقة الكل يجمع على أن الرهان على هذه الحكومة بات رهان في غير موضعه. الحكومة حتى حينما كانت في مرحلة التكليف هي ضعيفة وجاملت على حساب الثوابت الوطنية، أخطأت في السياسة الخارجية بمواقف كثيرة، منها الاندفاع باتجاه تركيا، السعي الحثيث لإيجاد حلول ومعالجات لتصفية أو حسم النزاع بين السعودية وبين إيران دون أن تحصل على موطئ قدم يستثمر لصالح السياسة الداخلية في العراق. يعني على سبيل المثال عندما أبذل جهد استثنائي في تقريب وجهات النظر وأكون أنا السبب المباشر في إنجاح التوافق السعودي الإيراني، كان الأجدر أن نطرح ملفات على هذه الدول، بما أنه إحنا قاربنا بين وجهات النظر بالنسبة لكم وحققنا لكم إنجاز إقليمي ودولي، من باب أولى أن نفاتحهم بقضايا تتعلق بحلفائهم في الداخل اللي يتمادون إلى درجة أن يخلون بالنظام السياسي ولا يكترثون إلى مفهوم دولة المؤسسات ودولة القانون. كان المفروض بنا أيضا أن نجري مبادلة بالمواقف، ندعم بمقابل أن نحصل على امتيازات، لكن ما يؤسف إلى هذا الأمر مع تركيا ذهبنا باتجاه الانفتاح والحديث عن علاقات واعدة دون أن نلتفت إلى الأضرار التي ترتكبها تركيا تحت الشمال العراق، تقطع المياه ووصلتنا إلى حد العطش المائي بل الإفلاس المائي دون أن نجد ذلك ظاهر في السياسة الخارجية لهذه الحكومة. فلذلك في تقدير هذه الحكومة كانت غير موفقة، وآن الأوان أن نأتي بحكومة تنطلق من منطلقات وطنية، يعني لا تأخذ بمبدأ تقديم السياسة الخارجية على السياسة الداخلية، لأن احنا عندنا أزمات مركبة والأزمات المركبة تقتضي ترميم الجبهة الداخلية وحل الأزمات الداخلية حتى يكون صانع القرار السياسي في إدارة الأزمة على مستوى السياسة الخارجية يقف على مرتكزات قوية، يفاوض، ينتزع استحقاقات وامتيازات للبلد من التوازنات بالتحديد الإقليمية وحتى الدولية. إقليميا لأنه العابث الأكبر في الصراع وفي ما جرى في العراق هي الصراعات الإقليمية، طبعا مدعومة أما بدعم مباشر أو بشكل غير مباشر من التوازنات الدولية. فإذا نحن كنا نحتاج بالحقيقة إلى إصلاح من الداخل، ولكن هذه الحكومة لم توفق، وبالحقيقة ما جاء به السيد الكاظمي لا يختلف عن الحكومات السابقة، ذات التراتبية السلوكية للحكومات التي مضت، فلم يأتوا بشيء جديد. لذلك كان الأوان حينما نتحدث عن التغيير الجذري والشامل في العراق ألا تأتي شخصية عبر المحاصصة، لأن المحاصصة عبارة عن ترويض للسلطات الثلاث لصالح الأحزاب السياسية، ومن يأتي مروضا ويخشى الأحزاب السياسية حرصا على مصالح الفئوية والشخصية لا نرجو منه خير. نعم.
سؤال أخير دكتور، وأمام هذه الإشكالية الموجودة والخلافات السياسية، اعتصامات وتظاهرات، هل ترون إمكانية تشكيل حكومة أم العراق متجه نحو حكومة طوارئ؟
بالحقيقة أنا أدفع باتجاه حكومة الطوارئ بشكل كبير جدا، لأنه في حكومة الطوارئ ستأتي عناصر القوة. أولا تأتي حكومة متحررة من ضغط الأحزاب والمحاصصة السياسية، وبالتالي من يأتي عبر حكومة الطوارئ قادر على أن يواجه الأحزاب بقوة وبجرة، فضلا عن من يقتحم الميدان السياسي بحكومة الطوارئ لديه قدرة تعطيل الدستور، أحكام طوارئ أو أحكام عرفية، وفق هذه الأحكام الطوارئ يفتح ملفات الفساد وملفات الإرهاب بمنتهى الشفافية، ولا بأس أن تكون تحت رعاية وإشراف دولي حتى لا يقول أن هناك تصفية حسابات وأن هناك انتهاك لحقوق الإنسان وما إلى ذلك. فلتأتي الإرادة الدولية التي كانت مشاركة في الحرب على الإرهاب، ولتأتي محاكم حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، فلتحضر بشكل مباشر أو غير مباشر للميدان العراقي من أجل تطهيره من العناصر الفاسدة والعناصر التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واستهدفت العراقيين. وأنا ذاك لا بأس أن ندخل في فترة زمنية تمهد بعد الاستقرار وبعد كسر إرادة الأحزاب وهيمنتها حتى على الشعب بوصفه مصدر السلطات، وحينما تتحرر الأرض والإرادة ويصبح الإنسان في العراق حرا في خياراته، آنذاك تستنطق الإرادات عبر انتخابات حرة نزيهة تنتج منتظم سياسي عراقي أصيل وليس نموذجا وافدا بدعم إقليمي أو دولي.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.